بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سب الريح سب لمدبرها، وهذا مناف للتوحيد، أن سب الريح سب لمدبرها. إذ الريح جند من جند الله، خلق من خلق الله، لا تجري بأمرها ولا تسير بإرادتها، وإنما الله تعالى هو الذي يسيرها، وهو الذي يرسل الرياح، فتارة يرسلها بشرا بين يدي رحمته، وتارة يهلك بها من شاء من عباده. فإن الله سبحانه وتعالى قد أهلك عادا بالريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا، أذلهم الله عز وجل إذ كانوا يعني يفتخرون بقوتهم وعتوهم، فأهلكهم الله بألطف الأشياء وهو الهوى. فهي جند من جند الله، فلا يجوز سبها. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بن كعب، وأبي بن كعب من قيس الأنصاري من سادات الأنصار، وهو سيد القراء، فهو أقرأ الناس لكتاب الله، وقد كانت وفاته 30 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تعيبوها ولا تذموها لكون شيء لحقكم بسببها. وهذا أمر كان جاريا على ألسنة العرب في الجاهلية، ولا يزال عند بعض الجهال يذم الريح ويسبها. فقال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إما من شدة حرها كالسموم، أو لشدة بردها كالزمهرير، أو لقوتها كالأعاصير، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح يعني الخير الذاتي فيها، وخير ما فيها يعني خير ما تحمله، فإنها تحمل أحيانا الغيوم والسحب وتسوقها، وتحمل حبوب اللقاح وأمورا لا ندريها. وخير ما أمرت به مما يعني قضاه الله وقدره في الأزل، إما من نزول المطر أو غير ذلك. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن إذا رأى ما يكره من هذه الريح. قال صححه الترمذي، وقد رواه في الحقيقة أيضا الإمام أحمد والنسائي، وهو صحيح والحمد لله. فهذا إذن أدب نبوي ينبغي للمؤمن أن يتأدب به، فإذا رأى هذه الريح وهبوبها لا يكون رد فعله التبرم والضيق والذم والعيب، وإنما يقول: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ما شاء الله، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهي أدعية جامعة لما يخطر بالبال ولما لا يخطر بالبال، فهي استعاذة بالله سبحانه وتعالى وسؤال له في آن واحد. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة جدا، لأن فيه التصريح بالنهي عن سب الريح. إذن نستفيد من هذا الحديث النهي عن سب الريح، وهل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ ينبغي أن يكون للتحريم، ينبغي أن يكون النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ومراعاة للمعنى أيضا. والمعنى الذي لأجله قلنا أنه أن النهي للتحريم، لأن سب الريح سب لمدبرها، وهذا قطعا محرم. أيضا نستفيد من ذلك الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر، من كل شر، الاستعاذة بالله تعالى من كل شر. يا إخوة، لا يعيذ العبد من الشرور إلا الله سبحانه وبحمده. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالله تعالى هو الذي يعيذك، ولهذا من إعاذته لك أن جعل المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فلا تفزع إلى غير مولاك، لا تظن أن أحدا يحميك سوى الله عز وجل. املأ قلبك من الثقة والتوكل وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونستفيد أيضا أن الريح قد تكون مأمورة بخير وقد تكون مأمورة بشر. الريح قد تكون مأمورة بخير لقوله وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به، وقد تكون مأمورة بضد ذلك لقوله وشر ما أمرت به، فهي مأمورة والله تعالى هو الذي يأمرها، ولا يأمرها إلا بحكمة ومصلحة، إما مصلحة بينة ظاهرة وإما غائية، يعني يترتب عليها أمر مراد لله سبحانه وتعالى محبوب له. وفيها أيضا من الفوائد التي نستفيدها حسن التعليم بالإرشاد إلى البديل من الأقوال والأفعال. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح أعاذنا بهذا الدعاء الحسن الجميل الجامع، فينبغي أن نراعي هذا في تعليمنا للناس. نستمع إلى الفوائد إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح،
تبين.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
نعم، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة،
وخير ما أمرت به فهي مأمورة.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، تبين هذا. لكن لو وقع ذلك على سبيل الإخبار فلا حرج، كان يقول مثلا قائل هبت ريح عاتية على سبيل الخبر المجرد، فهذا لا بأس به، وإنما المحذور هو أن يستر ذلك على سبيل السب والذم. طيب، الباب الذي يليه:
باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله.
قل إن الأمر كله لله.
قل إن الأمر كله لله. وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه.
طيب، لعلنا هذا نتناوله بالتفصيل أثناء الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية نزلت في شأن المنافقين الذين أساءوا الظن بالله عز وجل، حيث زعموا أن الله تعالى لن ينصر رسوله ولن يعز دينه ولن يعلي كلمته، هذا ظنهم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وثيقة، وهو أن حسن الظن بالله عز وجل من مقتضيات التوحيد، أن حسن الظن بالله تعالى من مقتضيات التوحيد. واعلموا يا أخوة أنه يجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه في ذاته وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه، لا بد أن ينطوي قلبك على المعاني الكريمة تجاه ربك سبحانه وتعالى في ذاته، فتعتقد أنه سبحانه هو الذي له الكمال المطلق، له المثل الأعلى في أسمائه، أن له الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، في صفاته أن صفاته قد بلغت الكمال وأنه لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، فهو سبحانه مبرأ من العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. في قدره فتعتقد أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وأن قدره لحكمة وأن أفعاله سبحانه معللة يعني لعلة وحكمة في شرعه أنه لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للبلاد والعباد وهكذا يعني هذا الذي يجب أن ينطوي عليه قلب المؤمن وأما إن كان غير ذلك فهذا هو ظن الجاهلية ولهذا قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبد ما شاء فإذا كان مكنون القلب ظن حسن بالله فأبشر أنا عند ظن عبدي بي فدوما دع قلبك ينطوي على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ستجد الله تعالى عند حسن ظنك به من الناس والعياذ بالله من يسيء الظن بالله تعالى في أسمائه وصفاته فيعتقد فيه التمثيل أو التعطيل أو ينفي عنه الصفات التي وصف بها نفسه أو يصفه بما يقتضي معنى سوء كما صنعت اليهود حينما قالوا يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء وما أشبه ذلك ومنهم من يسيء الظن بالله في قدره وهذا كثير وللأسف فإن كثيرا ممن يقع عليهم مصائب قدرية وإن لم ينهجوا بألسنتهم لكن يكون في قلوبهم عافانا الله وإياكم نقمة يكون في قلوبهم نقمة على كيف يجري الله عليهم هذا القدر وربما فاهت ألسنتهم بهذا ويقول أنا ماذا صنعت لماذا جرى علي كذا وكذا هذا سوء ظن بالله هذا سوء ظن بالله بينما المؤمن يعلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له ولهذا كان أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن من الناس عافانا الله وإياكم من يظن بالله سوءا في شرعه فيقول لما شرع الله كذا لما شرع الله كذا كان يقول والعياذ بالله لماذا حرم الله شرب الخمر لماذا منع الله من الزنا لماذا كذا وكذا فيكون عنده والعياذ بالله نوع اعتراض لماذا الرجل هذا قسوة وهكذا مما يضخه شياطين الإنس والجن فيجب عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن يمتلئ قلبك ثقة بالله وأن الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره هذا هو الظن الذي يجب أن ينطوي عليه القلب ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه فما ظنكم برب العالمين يعني ماذا في قلوبكم عن الله ليوجه كل واحد منا هذا السؤال إلى نفسه فما ظنك برب العالمين لا بد معشر الإخوان أن يكون ظنك بالله حسنا جميلا فإن الله عند ظن عبده به واعتصم بهذه العروة فإنها توصلك إليه سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده طيب هذه الآية تتمتها قول الله عز وجل يظنون بالله أي المنافقون والظن في الأصل أنه خلاف اليقين لكنه أحيانا يستعمل بمعنى اليقين يظنون بالله غير الحق يعني غير ما ينبغي وغير ما هو عليه الواقع ظن الجاهلية إذن ظن الجاهلية بدل من قوله غير الحق يعني ظن أهل الجاهلية بالله عز وجل حيث اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله وأنه كما قال قائلهم يعني إنه أبتر ليس له عقب ونحو هذا قالوا أساطير الأولين وغير ذلك وكذا المنافقون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا هكذا ظن المنافقون ظن الجاهلية يقولون وهذه أيضا بدل من يظنون يعني أن ظنهم ذلك تمثل في قولهم هل لنا من الأمر من شيء هذا الاستفهام بمعنى النفي لأن أي شيء جوابه لا أي استفهام جوابه لا فهو بمعنى النفي مرادهم بقولهم هل لنا من الأمر من شيء أي ليس لنا من الأمر شيء، يعني لن نحصل على نصر ولا ظفر ولا شيء مما نرجوه، أو أنه لا شأن لنا بتدبير الأمور ولا باتخاذ القرار، فلا ليس لنا من الأمر شيء. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. أي والله، ألا له الخلق والأمر، الأمر كله لله أيها الإخوان، هو الذي يدبر ويقضي ويحكم ما يريد. تمام هذه الآية: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا قد مر بنا في الدرس الماضي: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فلا حاجة لإعادته قد تقدم. فهذه الترجمة يعني أراد بها الشيخ رحمه الله التأكيد على مسألة حسن الظن بالله عز وجل، لأن ذلك من مقتضيات التوحيد. نستفيد من هذه الآية ما يلي: نستفيد بأن من ظن بالله غير الحق فقد شابه أهل الجاهلية، فقد شابه أهل الجاهلية. نستفيد أيضا أن من ظن أن الله يديل الحق، يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، فقد أساء بالله الظن. مرة أخرى: أن من ظن أن الله يديل، يعني يجعل الدولة والغلبة، الباطل على الحق فقد أساء الظن بالله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو إنسان اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل النصر والغلبة لأهل الباطل على أهل الحق باستمرار، فقد أساء الظن بالله. أما أن يقع مداولة مؤقتة فهذا قد أثبته الله، قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقد يديل الله أهل الباطل على أهل الحق فترة ما لحكمة بالغة، لكن لا يمكن أن يديل الله عز وجل أهل الباطل على أهل الحق إدالة مستمرة مستقرة. فمن اعتقد غير ذلك فقد أساء الظن بالله. وفي الآية أيضا إثبات الحكمة، إثبات الحكمة فيما يجريه الله سبحانه وتعالى من شرعه وقدره. وفي الآية أيضا ما يدل على خبث طوية المنافقين، خبث طوية المنافقين وفساد معتقدهم، وهذا هو حالهم في كل جيل وقبيل. فهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينطوون على هذا الخبث والسوء، وكذلك في زماننا ممن يسمون بالعلمانيين أو الليبراليين الذين ينبذون الإسلام وشريعته، ويتمنون أن يحل في بلاد المسلمين طرائق الغرب وأساليبهم ونمط حياتهم وغير ذلك، فإنهم يعني يبغضون الشرع، وفيهم شبه من سلفهم من أولئك الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفي الآية إثبات القدر، إثبات القدر، وفيها أيضا وجوب حسن الظن بالله عز وجل. ثم ثنى المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. طبعا هكذا القراءة المشهورة، وقد ورد في قراءة: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. تمام الآية: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، في سورة الفتح. فهؤلاء الذين ذكرهم الله الظانين بالله ظن السوء هم المنافقون والمنافقات، الذين لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى مكة عام الحديبية صاروا يشيعون الشائعات ويقولون: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ستفنيهم قريش، ستقضي عليهم هكذا والعياذ بالله. فظنوا بالله ظن السوء فحكم الله عليهم، والدعاء من الله عليهم حكم وقضاء، عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب والمذلة، فهي لازمة لهم أينما ذهبوا، له لا يتخلفون عنها ولا تتخلف عنهم. وفوق ذلك وغضب الله عليهم ولعنهم. الغضب صفة حقيقية من صفات الله عز وجل على ما يليق به، لا يشبه غضب المخلوقين، لكنه وصف حقيقي يليق به كما أضافه الله إلى نفسه. ولعنهم أي أبعدهم عن رحمته، فإن اللعن معناه الطرد والإبعاد. وأعد لهم أي هيأ لهم جهنم، اسم من أسماء النار، وقيل سميت بهذا الاسم لتجهمها وظلمتها، وساءت مصيرا أي منزلا ومآلا. فهذه الآية أيضا مناسبتها للباب ظاهرة، وهو أن من ظن أن الله لن ينصر دينه ونبيه وحزبه فقد أساء بالله الظن. نستفيد منها التحذير من سوء الظن بالله. ثانيا أنه من صفات المنافقين والمنافقات. ثالثا إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق به. رابعا شؤم عاقبة المنافقين الظانين بالله ظن السوء، لقوله عليهم دائرة السوء، شؤم عاقبة المنافقين. وفعلا فإن هؤلاء المنافقين عام الحديبية أصابهم ندم عظيم حينما لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ندم من جهة الدنيا حيث أن الله أباح غنائم خيبر لمن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية، وحرم منها من لم يخرج، فأصابهم هذا الندم على أمر دنيوي فضلا عما ادخر الله لهم في الآخرة من عذاب أخروي. ثم نقل المصنف رحمه الله نصا طويلا من كلام ابن القيم رحمه الله، نأخذه جملة جملة. خالد،
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح.
طيب لننظر في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. يعني ما الظن الذي وقع في قلوب المؤمنين؟ أن ظنوا في قرارة أنفسهم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني ستكون هذه الحادثة قاضية عليه، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، لم يكن مشمولا بقدر الله وإنما وقع هكذا. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. إذن هذه ثلاثة أمور: إنكار القدر، إنكار الحكمة، إنكار أن يتم الله أمر رسوله. وكل هذه الثلاثة إنكار الحكمة، من اعتقد بأن الله يفعل لا لحكمة بل لمحض المشيئة كما وقع من بعض الفرق الإسلامية فقد أساء بالله الظن. ثقوا تمام الثقة بأن جميع أفعال الله لحكمة، لكن قد ندرك هذه الحكمة وقد تخفى علينا، لكن قطعا الله حكيم، فمشيئته سبحانه دوما مقرونة بحكمته، لا يمكن أن يكون هناك مشيئة مجردة عن الحكمة، مشيئته مقرونة بحكمته، خلافا للأشاعرة، فإن الأشاعرة يثبتون حكمة، يثبتون مشيئة منزوعة الحكمة ويقول يفعل لا لعلة. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا حافلا من أحسن ما ألف في بابه، وهو كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، من أحسن ما كتب في باب القضاء والقدر، شفاء العليل وهو اسم على مسمى في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لأن كثير من الناس عنده علة في باب القضاء والقدر فهذا شفاؤها. طيب، ثم قال:
وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعم، إذن بين الشيخ رحمه الله هذا الظن، وأن من وقع منه إحدى هذه الثلاث، يعني من ظن أن الأمر لم يقع بقدر الله، من ظن أن الأمر لم يقع لحكمة، من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة مستقرة، فقد أساء بالله الظن. أما المؤمن الصادق فإنه يعلم، فإنه يحسن الظن بربه. ولهذا تأملوا حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع على الصفا، فقال: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا هو حسن الظن بالله عز وجل، يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولما أحاطت الأحزاب بالمدينة وأتوها وطوقوها كما يحيط السوار بالمعصب، 10,000 من غطفان والعرب وقريش واليهود من الجانب الآخر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحفرون الخندق، فعرضت لهم عقبة كأداء، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليرى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب هذه الصخرة ضربة فأضاء نور، ثم ضرب الثانية فأضاء نور، ثم ضرب الثالثة فأضاء نور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أضاءت لي قصور بصرى من أرض الشام في الضربة الأولى، وفي الثانية قصور حمير، وفي الثالثة لعله قال فارس أو موضعا آخر. انظروا أيها الإخوة في هذه الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم واثق بربه، وينقل هذه الثقة وهذا اليقين إلى المؤمنين، بينما المنافقون يقول قائلهم: ماذا يعدكم محمد؟ لو ذهب أحدنا يقضي حاجته لم يأمن على نفسه، يظنون بالله الظنون. فهذا هو فرق ما بين المؤمنين وغير المؤمنين. وهذه الأمور يا أخوان لا تظهر، يعني حقيقة الظن، إلا في المآزق وفي الكرب يتبين صدق الظن من عدمه أو من كذبه. ماذا قال الله تعالى في ذلك اليوم؟ قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفسروا بذلك بأن أحدهم لا يأمن يذهب يقضي حاجته. فهذه المواقف هي التي تكشف أحوال الناس وما تنطوي عليه قلوبهم. ولهذا انتقل الشيخ رحمه الله إلى ذكر حال الناس تجاه مسألة الظن بالله، فقال:
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب
ووعده الصادق، أليست عندك؟
نعم.
هو يبدو بين النسخ فروقات في هذه القطعة. نعم.
ووعده الصادق: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
طيب، هذه مهمة معشر الإخوان. يقول الشيخ: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. فيما يختص بهم يعني إذا جرى عليهم شيء من الأقدار ظنوا بالله ظن السوء، وصاروا يتساءلون في دواخلهم لما أجر الله علينا كذا، ألسنا كذا، وأخذوا يدلون على الله بأعمالهم ويمنون على الله وإن لم يفوهوا بألسنتهم أو فيما يفعله بغيرهم، يعني مثلا لو جرى على غيرهم شيء من الأشياء قالوا والله فلان ما يستاهل، ما يجوز أن يقال هذا، أن يقول والله فلان والله ما يستاهل، هذه كلمة تسمعونها كثيرا، ما معنى ما يستاهل؟ هل هذا استدراك على الله؟ الله أعلم وأحكم، وإيقاعه للبلاء لا يعني سخطه عليه، فلا يجوز أن يعبر بمثل هذا التعبير. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. هذا يدلنا أيها الإخوة على شرف هذا الباب، وهو باب العلم بأسماء الله وصفاته، هو لب الإيمان، أن يعرف العبد ربه بمقتضى أسمائه وصفاته. فينبغي لنا أن نفقه هذا الباب فقها عظيما، وأن نعرف الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. ولهذا قال في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فلو كان أحصاها بمجرد عدها أو اتخاذ المسابح ب99 خرزة وسردها لهان الأمر، لكانت سلعة الله رخيصة وسهلة البلوغ. لكن الأمر أعظم من ذلك، أن يحصيها العبد ويستنبطها من نصوص الكتاب والسنة، هي الأسماء الحسنى، ويفقه معانيها ويعمل بمقتضاها، فيكون ظنه بالله حسنا، هذا الذي يوصله الجنة. ثم قال
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
لا إخالك ناجيا. نعم، أيضا نبه الشيخ رحمه الله ولفت نظر كل أحد إلى أن يفحص قلبه ويستخرج خبيئته وينظر، فإن ربما وجد في قلبه آفة واعتراضا يقول ما كان ينبغي كذا وكذا ولو أنه كان كذا وكذا. قال فمستقل ومستكثر إلا من عصمه الله، مستقل يعني من سوء الظن، ومستكثر منها عافانا الله وإياكم. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها يعني من سوء الظن بالله تنجو من ذي عظيمة يعني من شيء شديد ومزلق عظيم، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ولهذا كان القلب السليم الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو السالم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. هذا تعريف القلب السليم. القلب السليم هو السالم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. فهذا الذي إذا قدم به العبد ووافى به ربه فليبشر، فهو الذي تحصل به النجاة. إذن هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ولنستمع الآن إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم، وقد تقدم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
نعم، أي أن سوء الظن بالله عز وجل أنواع متنوعة لا حصر لها، منها أن يظن أن ذلك ليس بقدر، منها أن يظن أن ذلك ليس لحكمة، منها أن يظن أن الله يدين الباطل على الحق إدالة مستمرة وغير ذلك. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، وهذا يؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله، فالعلم بالله بمقتضى أسمائه وصفاته عصمة للعبد، وتطبيق ذلك على النفس من أسباب تنقية النفس من هذا الدغل الذي قد ينتقض على صاحبه في أشد المواقف وأحرجها. فينبغي للإنسان في حال السعة والرخاء أن يتفقد قلبه وينظفه حتى إذا ما دهمته فتنة عافانا الله وإياكم كان متهيئا مستعدا لها. نعم انتهى الباب الذي يليه.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الباب ونتكلم على هذه المقدمة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، يعني باب ما جاء من الوعيد. باب ما جاء في منكر القدر من الوعيد. ما القدر؟ القدر أيها الإخوان مصدر، قدر يقدر قدر أو قدر. وتعريفه الشامل العام هو تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودها وكتابته إياها ومشيئته لها وخلقه لها. مرة أخرى، تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودها وكتابته إياها ومشيئته وخلقه لها. تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودها وكتابته إياها ومشيئته وخلقه لها. هذا التعريف أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات ومن بلغ يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، الثانية مرتبة الكتابة، الثالثة مرتبة المشيئة، الرابعة مرتبة الخلق. فلا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يجمع هذه المراتب 4، فيعتقد أولا اعتقادا جازما بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، ما كان من أفعاله وما كان من أفعال خلقه، يعني من الطاعات والمعاصي والآجال والأرزاق. مرة أخرى أبين المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا. أزلا يعني منذ الأزل، أبدا يعني إلى المنتهى، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سوف يكون في المستقبل وما لم يكن كيف لو كان يكون، حتى الأمور التي لن تكون لو كانت كيف تكون. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا أليس كذلك، لكن لو ردوا لعلم الله بما سيكون منهم لعادوا لما نهوا عنه. ما كان من أفعاله كالآجال والأرزاق، وما كان من أفعال عباده كالطاعات والمعاصي. هذه هي المرتبة الأولى، هذه هي القاعدة في باب القدر، اعتقادك الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء. الثانية، الاعتقاد الجازم بكتابة الله تعالى للمقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ بالقلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالثة، الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة، الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء، فالله خلق جميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. لا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يجمع هذه الأربعة، فمن أنكر شيئا منها فقد وقع في إنكار القدر. ولهذا كان المنكرون للقدر على درجتين، أوائلهم وغلاتهم كانوا ينكرون المراتب الأربع جميعا، وهم أتباع معبد الجهني الذي ظهر في البصرة. فكان غلاة القدرية يقولون الأمر أنف، لا قدر، الله أمر ونهى ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. هؤلاء هم غلاة القدرية. لكن لما كانت مقالتهم شنيعة، لأنها يعني مقالة تصرح بإنكار علم الله، ومن أنكر علم الله فقد وصفه بالجهل، أنكر معلوما من الدين بالضرورة. جاء من بعدهم المعتزلة فلطفوا نسبيا مقالتهم وقالوا لا بأس، علم وكتب، لكن لم يشأ ولم يخلق. العبد يشاء مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، ويخلق فعله بنفسه دون الله، تعالى الله عما يقولون. فصارت القدرية قسمين، قدرية غلاة وقدرية مقتصدون. أما أهل الحق فقد هدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا جميع هذه المراتب. ولا شك أنه لا يتم إيمان امرئ إلا بالإيمان بالقدر، ولهذا وهذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أنه لما كان الإيمان بالقدر من لوازم الربوبية كان لا يتم توحيد امرئ إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، القدر قدر من؟ قدر الله، علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. فمن أنكر هذه أو بعضها فقد أنكر الربوبية والأسماء والصفات. فلذلك ناسب إيراد هذا الكتاب، هذا الباب في كتاب التوحيد، لصلته الحميمة الوثيقة بأمر التوحيد والإيمان. وقد ساق فيه المصنف رحمه الله كلام ابن عمر لما ساق حديث جبريل، وذلك أنه قد أتى إلى ابن عمر رجلان من أهل البصرة، أحدهما يقال له يحيى بن يعمر، والثاني حميد بن عبد الرحمن. فقالوا لو أن وجدنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر الذي ظهر فينا في البصرة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، إي والله وقد وقعوا على الخبير. قال فاكتنفته، والقائل يحيى بن يعمر، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت له إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويبحثون عنه، ويقولون لا قدر، ويقولون الأمر أنف، أنف يعني مستأنف على الله، يعني بمعنى أن الله أمر ونهى ولا يعلم من سيطيعه وسيعصي. فساق ابن عمر رضي الله عنه حديث أبيه. إذن ابن عمر رضي الله عنهما لما ألقي عليه هذا السؤال، أول ما صنع رضي الله عنه أن استدل بالحديث، وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يرفع رأسا بالنص والدليل. فهو قبل أن يعلق وقبل أن يخلطه بكلام أتى بالحديث، حديث أبيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث المشهور، ما موضع الشاهد منه؟ قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حديث مشهور رواه مسلم، وهو أول حديث استفتح به الإمام مسلم صحيحة، ورواه جمع، رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث جبريل هو الإسلام كله كما قال الشراح، أنه الدين كله، فهو حديث عظيم. وشاهد من؟ يعني إنما ساقه ابن عمر لهذه الجملة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتلاحظون في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في شأن القدر صنع أمرين، أولا أعاد ذكر العامل فقال وتؤمن، لم يقل تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن برسله وتؤمن بكتبه، لا، عطفها كلها على الإيمان بالله. فلما جاء ذكر القدر قال وتؤمن، مما يدل على مزيد تأكيد. ثانيا فصل فيه ما لم يفصل في غيره، حينما قال تؤمن بالله ما قال بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ولم يقل شيء من التفصيل في الملائكة والكتب، لكن لما ذكر القدر قال خيره وشره لمزيد التأكيد ولكثرة الغلط في هذا الباب. ثم أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر هذا الحديث قال والذي نفس ابن عمر بيده، تأسيا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لأحدهم من القدرية، لو كان لأحدهم يعني القدرية الذين ينكرون القدر يقولون لا قدر والأمر أنف، مثل أحد ذهب، أحد جبل معروف في المدينة متوحد يقع شمال المدينة، وقعت عنده المعركة المشهورة، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفق جبل كامل من ذهب في سبيل الله، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقدر من شروط الإيمان، لا ينفعه لو أنفق وفرق هذا المال بكامله إذا لم يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع أنه قد ذكر هذا الحديث ثم علق عليه بها بقوله، وله سياقات متعددة جمعها الإمام مسلم في مطلع صحيحه. طيب، إذن هذا الحديث حديث ابن عمر في الحقيقة يدل مناسب جدا لباب ما جاء في منكر القدر، ويستفاد منه فوائد، منها أولا أن إنكار القدر كفر، أن إنكار القدر كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أصول الإيمان. ونستفيد أيضا عدم قبول أعمال منكر القدر، عدم قبول أعمال منكر القدر، لقول ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ويدل عليه قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ونستفيد ثالثا الاستدلال على الأحكام بالكتاب والسنة، الاستدلال على الأحكام بالكتاب والسنة، وهذا منهج أصيل يجب على طالب العلم أن يعتمده في كل ما يقوله أن يذكر دليله، وعلى طالب العلم ألا يعني يتبرم إذا قال له القائل ما الدليل، عليه أن يعتبر أن هذه علامة صحة في الأمة. بعض الناس يسأل فيجيب فيقال له ما دليلك، فربما يعني وقع في نفسه شيء، لا، يجب أن تفرح يا طالب العلم إذا قال لك محدثك ما الدليل، هذه علامة صحة في الأمة، لأنه يدل على أن هذا السائل يريد أن يعبد الله على بينه، وليس هذا من باب تكذيبك أو إسقاط رأيك، لكن يريد الدليل الذي بين الحجة التي بينه وبين ربه عز وجل، فافرح إذا قيل لك ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.